بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة يقال له محكم. إذن تقول المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. الحديث المقبول هو الذي سلم من معارضة مثله. ما معنى معارضة مثله؟ أي مثله في الاحتجاج، ولا يشترط أن يكون هناك اختلاف في يعني قوة الرواة في الحفظ والإتقان، ما دام أنه محتج به فهو داخل في هذا المعنى. إذا لم يعارضه الحديث المقبول، إذا لم يعارضه حديث مقبول فهذا يقال له محكم. الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. قالوا: وهذا هو غالب السنة. هذا هو غالب السنة، غالب الأحاديث النبوية. قال الحافظ: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. وإن عورض هذا المقبول بمثله فماذا نسلك معه؟ ننظر هل يمكن الجمع بينهما أو لا. فإن أمكن الجمع ماذا يسمى؟ مختلف الحديث، يقال له مختلف الحديث. إن تعرف مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. وسيأتي أمثلة في الشرح لذلك. لما تعرف المحكم؟ الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. مختلف الحديث ما تعرفه؟ الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. قال: أو ثبت المتأخر، يعني إذا لم يمكن الجمع بينهما فننظر إلى ماذا؟ إلى التاريخ. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. النسخ رفع حكم ثابت، رفع حكم ثابت بدليل شرعي. رفع حكم ثابت بدليل شرعي بدليل متأخر عنه. رفع حكم ثابت بدليل شرعي بدليل متأخر عنه. رفع حكم ثابت بدليل شرعي، يمكن أن يقال بدليل شرعي متقدم بدليل متأخر عنه. ماذا قال صاحب الورقات؟ وحده رفع الخطاب السابق ثبوت حكم بالخطاب اللاحق. هذا يقال له النسخ. إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فإنه ينظر إلى التاريخ. فإن علم المتأخر فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. فإذا لم يعلم التاريخ قال وإلا فالترجيح، إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين ولا عرفنا تاريخ أحدهما عن الآخر هل هو متأخر عنها أو لا، فإنه ينتقل إلى خطوة ثالثة، ما هي؟ الترجيح. قال وإلا فالترجيح، والترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين. الترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به، فيعلم الأقوى فيعمل به، تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر. لذلك تجدهم كثيرا في مسائل الفقهية المختلف فيها يقولون هذه المسألة دليلها في الصحيحين، ولا يقوى هذا الحديث الذي خارج الصحيحين مع ما في سنده من شيء من الضعف، أنه ما يقوى على مقاومة هذا الحديث الذي في الصحيحين، هذا من بابه. فيعلم الأقوى فيعمل به. فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين ولا معرفة التاريخ للمتأخر منها ولا أمكن الترجيح، ماذا يفعل؟ قال ثم التوقف. ثم التوقف أي التوقف عن العمل بالدليلين معا، التوقف عن العمل بالدليلين معا حتى يظهر مرجح لأحدهما على الآخر، هذا معنى التوقف. التوقف عن العمل بالدليلين معا حتى يظهر مرجح لأحدهما على الآخر. نعيد ما قاله الحافظ، قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. ما تعريف المحكم؟ ما تعريف المحكم؟ هات يا خلد. الحديث الذي المقبول الذي سلم من معارضة مثله، الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. قال وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. ما تعريف مختلف الحديث يا عبد الواحد؟ الحديث المقبول المعارض بمثله، الذي عارضه مثله مع إمكان الجمع بينهما. النسخ، ما هو النسخ؟ رفع حكم شرعي ثابت بدليل متأخر عنه. طيب الترجيح، ما هو الترجيح؟ تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به. التوقف، صالح، التوقف عن العمل بالدليلين معا حتى يظهر مرجح لأحدهما على الآخر. والتوقف هذا قالوا تعبير أحسن من قولهم إذا تعارض الدليلان تساقطا، قالوا هذا التعبير التوقف أولى وأحسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. قال مما ذكروا منها لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله غيرها. وإن عورض هذا المقبول، وإن عورض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. ما معنى مقبولا مثله؟ محتج به، هذا الذي عارضه أدل رواته محتج بهم، أو يكون مردودا. فإن عورض إما أن يكون المعارض له رواته مقبول محتج بهم، أو يكون رواته ماذا؟ ضعفاء غير محتج بهم. فإذا كان غير محتج بهم لا في إشكال، لا يلتفت إلى هذا الدليل المعارض ما دام رواته غير مقبولين. قال وإن عورض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. فالثاني لا أثر له. ما هو الثاني؟ المعارض الضعيف، المعارض المردود لا أثر له، حديث صحيح وعارضه حديث ضعيف، حديث صحيح عارضه حديث ضعيف، هل لهذا الحديث الضعيف أثر؟ لا. قال لأن القوي لا يؤثر في مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله، إن كانت المعارضة بمثله، حديث محتج به عارضه حديث محتج به، فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. التعسف حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، هذا معنى التعسف كما في التعريفات، حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، هذا تعسف. وكم يمر بنا في فتح الباري عندما يقول الحافظ حينما يؤول بعضهم بعض الاختلاف الحاصل في بعض الأحاديث، يقول هذا تعسف، يعني معناه أن هذا المعنى الذي ذهب إليه لا يساعده ظاهر الحديث ولا يوافقه، ففيه تعسف وتكلف. قال وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، إن أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين من غير تعسف فيقال له ماذا؟ مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، أليس هو في حديث واحد؟ في حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد، رواه البخاري. فأول الحديث نفى العدوى، وآخر الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فيه يعني ظاهره أنه إثبات للعدوى وأنها تنتقل، وأول الحديث أنها لا تنتقل، لا عدوى لا يعدي مريض آخر، وآخرها أن المجالسة تعدي، فكيف يجمع بينهما؟ هناك من قال إن لا عدوى أي لا تنتقل العدوى بذاتها وإنما تنتقل بتقدير الله عز وجل، لكن المخالطة تكون سببا لانتقالها، لا أنه مجزوم بأنها تنتقل وإنما تكون سببا فدفعا لما يحصل في النفس من هذه الشكوك، وربما وافق تقدير الله عز وجل أن يحصل له مثل هذا المرض فإنه يجتنب المخالطة، يجتنب هذه المخالطة، فالمخالطة سبب لكنها ليست نقلا للعدوى بذاتها وإنما بتقدير الله عز وجل. قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، أما الحافظ عنده رأي آخر. قال: والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعدي شيء شيئا. لكن هذا الحديث من أعله أبو حاتم، أفاد ذلك في الحاشية. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأول. لكن قوله فمن أعدى الأول لا يعني أن المخالطة لا تكون سببا، إنما معناه أن العدوى لا تنتقل إلا بتقدير الله، لكن المخالطة سبب. قال: يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع، أي نوع؟ مختلف الحديث. وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة من أئمة اللغة، تأويل مختلف الحديث ما في الحاشية. قال: والطحاوي صاحب مشكل الآثار، صاحب العقيدة الطحاوية، فهو إمام محدث، وهو أعلم من أبي حنيفة وأعظم منه في الحديث وأوثق، والطحاوي وغيرهما إلى هنا سبحانه.